بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. ما زال الكلام فيما أفاده صاحب الفصول. وتقدم الاعتراض الأول الشيخ الأعظم ومن تبعه ومناقشة المحقق العراقي. الاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أنه سلمنا أن قبح التجري ليس من قبيل قبح الظلم، بأن يكون موضوع القبح هو تمام العلة له، ولكن لا يعني ذلك صيرورة التجري من قبيل حفر البئر، لكي يختلف بالوجوه والاعتبارات. وبعبارة أخرى، الوجوه والاعتبارات العارضة على الشيء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الوجوه والاعتبارات التي بعروضها تشكل مانعا عن تأثير جهة الحسن والقبح الموجودة في الشيء. النحو الثاني الوجوه والاعتبارات التي بعروضها تعطي الشيء صفة التأثير في الحسن والقبح. والفرق بين النحوين أنه في النحو الأول لابد من وجود المقتضي في الشيء لكي تكون تلك الوجوه والاعتبارات العارضة بمثابة المانع، كما هو الحال في حسن الصدق وقبح الكذب. فإن عروض إصلاح ذات البين يشكل مانعا عن تأثير الكذب في فعلية القبح، بل قد يجعله متصفا في الحسن. وأما النحو الثاني فأصل الشيء المعروض للوجوه والاعتبارات ليس فيه اقتضاء الحسن والقبح، وإنما عروضها يعطيه صفة المؤثرية في الحسن والقبح الفعليين. فنحن
إذا تنزلنا عن العلية التامة فإنما نتنزل إلى الأول من هذين النحوين بأن يكون التجري من قبيل الكذب، فكما أن الكذب فيه اقتضاء القبح التجري كذلك، وحينئذ لا بد أن يصير الكلام مع صاحب الفصول صغرويا، والحاصل أنه في هذا الإشكال أوقع الشيخ الأعظم الكلام مع صاحب الفصول في الكبرى والصغرى. أما الكبرى فنقح أن التجري من قبيل الكذب، وهذا ليس دعوى في مقابل أخرى، فإن الوجدان حاكم بأن التجري على المولى ليس من قبيل الأفعال التي تكون في حد الاستواء بالنسبة للحسن والقبح. وقد اعترف في الفصول بذلك ضمنا، حيث ذكر أن التجري وإن لم يؤثر في استحقاق العقوبة فعلا، لكنه لا يكون معذورا. التفتنا؟ اعترف في ذلك، ليس ذلك إلا لأنه فيه شيء. هذا في مقام البحث عن الكبرى. أما الصغرى، طبعا هذا تنزلي، وإلا هو يرى أنه ماذا؟ أنه علة تامة مثل الظلم. أما الصغرى فهل ما ذكر يصلح وجها واعتبارا لمانعية التجري من التأثير في استحقاق العقوبة أم لا؟ يرى الشيخ الأعظم أن ترك قتل من يعتقد بكونه عدوا للمولى مع مصادفته لكونه ابن المولى، هذه المصادفة في الواقع لا تصلح جهة واعتبارا للمنع عن تأثير المقتضي في التجري لاستحقاق العقوبة، وذلك لأن المؤثر في مثل هذا المقام لابد أن يكون أمرا ملتفتا إليه. والمفروض أنه ليس كذلك عند المتجر. واضح الكلام؟ المحقق العراقي رحمة الله عليه طبقا لما تقدم في جوابه عن الإشكال الأول أشكل هنا أيضا، أن عدم الالتفات إلى العنوان نسلم أنه لا يؤثر، لكن الاستحقاق وعدمه شيء يأتي من قبل المولى والآمر، فلا بد ليتم ما ذكره الشيخ الأعظم أن يكون الآمر غير ملتفتا، ولا يكفي عدم التفات المتجري. والمفروض أن الآمر عالم بالجهات الواقعية للأفعال فهو ملتفت، فتكون تلك الجهة الواقعية مزاحمة لقبح التجري وإيجابه لأي شيء؟ لاستحقاق العقاب. واضح الكلام؟ فإذا كان هذا الإشكال للمحقق العراقي واردا في الإشكال الأول فيرد هنا أيضا. أي نفس الكلام، يعني شيخ ناظر إلى جهة أي، بل هنا أولى، لأنه هنا على بناء على التنزل، يعني يصبح المزاحمة أوضح منه في الجهة الأولى. وقد تقدم آنفا ما يصلح ردا على المحقق العراقي من أن هذا التوجيه على خلاف الظاهر أولا، وثانيا مقامنا ليس من قبيل التزاحم. والمحقق العراقي يعترف ظاهرا بكلا الإشكالين، لكن لا يؤدي اعترافه إلى ورود إشكالي الشيخ، بل يكون اعترافه إشكالا مستقلا على صاحب الفصول. حاصل الكلام أنه بعدما كان ظاهر كلام الفصول في غاية البطلان،
لأن ظاهر كلامه يقتضي أن التجري في حد ذاته مستوي النسبة إلى الحسن والقبح، مش هذا الكلام؟ وهذا باطل بالوجدان، فلا بد من توجيه كلامه إلى صرفه إلى مقام التزاحم بنظر الآمر والمولى، ومع الالتزام بضرورة الصرف والتوجيه، حينئذ لا يبقى مجال لإشكالي الشيخ. واضح الكلام؟ أما بعد التوجيه هل يسلم كلام صاحب الفصول أم لا؟ هنا مصب البحث. فإذن إشكال الشيخ العراقي ثانية على صاحب الفصول لا يعني أنه يعترف بإشكالي الشيخ، لا، انتهينا من الجواب عن إشكالي الشيخ. فلو فرضنا أن كلام صاحب الفصول منزل على التوجيه المتقدم، فهل يصلح ما نحن فيه لأن يكون من موارد التزاحم أم لا؟ يرى المحقق العراقي أن موضوع التزاحم الموجب للكسر والانكسار يتحقق في اجتماع ملاكين في شيء واحد، كما تشير إلى ذلك آية الخمر حيث بينت أن الخمر فيه منافع للناس وفيه مفسدة، وبالمقايسة والكسر والانكسار غلبت المفسدة، فكانت المفسدة الغالبة مؤثرة في الحرمة الفعلية، وهذا التزاحم كما هو ملاحظ اجتمع فيه الملاكان المتكاسران في شيء واحد. وأما ما نحن فيه فالأمر ليس كذلك. واضح سير البحث؟ بس بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، نكتفي بهذا المقدار.